العمرة ليل ونهار وكليت من أمي العزيزة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن موجة جديدة من الانفجارات هزت المشارف الجنوبية للعاصمة العراقية مساء اليوم الأربعاء، وذلك في أحدث هجمات جوية تستهدف فيما يبدو القوات العراقية المتمركزة للدفاع عن بغداد. مراسل للوكالة ذكر أنه سمع دوي نحو 12 انفجارا جنوبي وجنوب شرقي المدينة، حيث يعتقد أنه تم نشر قوات الحرس الجمهوري، وسمع أزيز الطائرات الحربية فوق المدينة مع حلول الظلام. خاضت القوات الأمريكية معركة ضارية مع جنود عراقيين من أجل السيطرة على جسر على نهر الفرات قرب النجف، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن ضابط أمريكي راقب القتال لم تذكر اسمه. الضابط قال إن العراقيين المسلحين بأسلحة خفيفة وقذائف دمروا عددا غير محدد من الدبابات الأمريكية والآليات المقاتلة من طراز برادلي أثناء المعركة في أبو صخير. وأعرب الضابط عن الأمل في أن يكون أعضاء طواقم الدبابات والآليات قد هربوا منها، لكن مصيرهم ما زال غامضا. كما قال الضابط الأمريكي إنه تم استدعاء طائرات حربية لتعزيز القوات الأمريكية. وفي الكويت انطلقت مساء اليوم صفارات الإنذار مجددا. مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في الكويت، سعد محمد معنا على الهاتف مباشرة. سعد، متى انطلقت هذه الصفارات تحديدا؟
قبل نصف ساعة أخ ناظم انطلقت صافرات الإنذار هنا في الكويت. ناطق رسمي كويتي أكد على أنه إجراء نهجي فيما اتصلت إذاعة العراق الحر بالمقدم عوض المطوطح رئيس التوجيه المعنوي بالجيش الكويتي، وأكد على أن رادارات وزارة الدفاع قد التقطت إشارات عن هجوم صاروخ عراقي على الأراضي الكويتية، إلا أن ذلك اتضح أنه نبأ كاذب فيما بعد، لذلك أطلقت صافرات الإنذار على حد المسؤول الكويتي.
سعد، المعارك تتواصل في العراق، فهل لاحظتم أي تعزيزات أو حشود أمريكية جديدة تصل إلى الكويت؟
منذ يومين أخ ناظم وهناك حركة دؤوبة لمعدات وقوات تعزيزية بريطانية وأمريكية على حد سواء تصل الكويت عن طريق موانئها في الخليج العربي وعن طريق المطار. هناك قافلات عسكرية أمريكية وبريطانية تصل إلى الكويت وتتجه شمالا حيث الحدود العراقية.
أي جديد آخر لاحظته اليوم وجذب انتباهك؟
أبدا، ربما الترقب الذي أبداه الكويتيون تجاه خطاب الرئيس جورج بوش اليوم، وكان الكويتيون متحمسون ومتحمسون جدا لهذا الخطاب الذي وصفوه بالخطاب التاريخي، وأنه يأتي في إطار الزخم المعنوي للقوات الأمريكية والبريطانية التي تقاتل على جبهات عدة في العراق.
مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في الكويت، سعد المحمد، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، نواصل قراءة هذه الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لمقتل مدنيين سوريين في انفجار وقع في الأراضي السورية عن طريق الخطأ في إطار عملية قصف على جسر غربي العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر اليوم أن السفير الأمريكي في دمشق ثيودور كاتوف سلم إلى كبار المسؤولين السوريين رسالة يعرب فيها عن أسف حكومته لمقتل 5 سوريين وإصابة 10 آخرين بجروح نتيجة ضرب الحافلة التي كانت تقلهم بصاروخ الأحد الماضي. وقالت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إن سوريا قدمت احتجاجا إلى مجلس الأمن اليوم بهذا الخصوص. أعرب أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان اليوم الأربعاء عن ثقته بأن مجلس الأمن سيتوصل إلى نتيجة مرضية في شأن برنامج النفط مقابل الغذاء لتزويد العراق باحتياجاته الإنسانية. وكالة رويترز نقلت عن أنان تصريحه للمراسلين: ليس لدي أي شك في أن المجلس سيتوصل إلى نتيجة مرضية بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء على حد تعبيره. كما حث أنان الأطراف المتورطة في الحرب العراقية على حماية المدنيين واحترام الاتفاقيات حول معاملة أسرى الحرب. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أفادت بأن أنان أعرب عن قلقه لسقوط ضحايا بين المدنيين في الانفجار الذي وقع صباح اليوم في منطقة الشعب ببغداد والذي أسفر عن مقتل 14 قتيلا. وفي التصريحات التي أدلى بها في مقر المنظمة الدولية في نيويورك أكد ضرورة التزام جميع الأطراف بأحكام القانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية المدنيين.
لقد سمعت توا تقارير بأن صاروخا ضرب سوقا في بغداد، وأود أن أذكر جميع الأطراف بأنه ينبغي احترام القانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية المدنيين.
ألقى الرئيس جورج دبليو بوش خطابا أمام القوات الأمريكية في ولاية فلوريدا اليوم، أعرب فيه عن الشكر للجنود الأمريكيين المقاتلين في العراق. بوش قال إن بإمكان الجنود أن يفتخروا بأداء دورهم من أجل حماية بلادهم، وأضاف أنه لا يعرف الفترة التي سوف تستغرقها الحرب، لكن الرئيس الأمريكي أكد أن أيام نظام صدام حسين باتت معدودة. ونقل عن بوش قوله أيضا إن الخطط مرنة، مضيفا أن لا شيء سوف يحيد أمريكا عن مهمتها. قال قائد عسكري أمريكي اليوم الأربعاء إن الهجوم الجوي والبري على العراق يسير وفقا للخطة الموضوعة. وأكالة رويترز نقلت عن البريغادير جنرال فينسنت بروكس تصريحه في مقر القيادة الوسطى الأمريكية في قطر بأن القادة مرتاحون لطريقة سير المعارك. وفي نبأ آخر أعلن الجيش الأمريكي اليوم عدم توافر معلومات لديه بعد عما إذا كانت الانفجارات التي هزت منطقة سكنية في بغداد وقتل فيها ما لا يقل عن 15 مدنيا نجمت عن غارة جوية أمريكية. وفي هذا الشأن صرح بروكس بأنه على الرغم من أن الخطأ وارد، إلا أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت القوات الأمريكية قد قصفت هدفا خاطئا بحسب ما نقل عنه.
مرت 3 سفن حربية إسبانية و3 أخرى أمريكية عبر قناة السويس اليوم للانضمام إلى أسطول التحالف في الخليج، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المسؤولين في ميناء بورسعيد. الوكالة قالت إن السفن الأمريكية تنقل معدات عسكرية. من جهة أخرى، حث الرئيس الكوري الجنوبي رومون هون البرلمان على التصويت لصالح خطة له من أجل إرسال قوات غير قتالية إلى العراق، وذلك بعد أن أرجأه النواب وسط احتجاجات علنية، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن المكتب الرئاسي. يذكر أن رو أعلن الأسبوع الماضي تأييده للحرب بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق، وأن كوريا الجنوبية ستساهم بإرسال 700 من الاختصاصيين في مجال الطب والهندسة.
ذكر وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف الأربعاء أن قوات التحالف الأمريكي البريطاني لم تسيطر تماما على أم قصر، وأن المقاومة مستمرة في مواجهة تقدم هذه القوات. وكالة فرانس بريس نقلت عن الصحاف قوله إن قوات التحالف منيت بخسائر، أبرزها إسقاط مروحية مقاتلة جنوب النجف وتدمير العديد من الآليات ومحاصرة عدد من الدبابات. الوزير العراقي أضاف في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم: يريدون أن يخدعوا الرأي العام في بلادهم، ويريدون أن يخدعوا شعوبهم، لكن مقاومتنا ما زالت مستمرة في كل المواقع بحسب تعبيره.
أعلن وزير الاقتصاد التركي علي بابكان اليوم الأربعاء أن حكومته مستعدة لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد الواهن من الآثار المترتبة على الحرب في العراق، والتي يخشى كثير من المستثمرين أن تزج بالبلاد إلى مرحلة أخرى من الركود. سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، مراسلنا في العاصمة البريطانية محمد البصري التقى شخصيات عراقية للحديث عن التغطية الإعلامية العربية للحرب الدائرة حاليا في العراق.
يرى كثير من الإعلاميين العرب والغربيين أن الشعب العراقي يقف في المنطقة الحرام من هذه الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا لإزالة النظام العراقي أو إزالة أسلحة الدمار الشامل. ومعروف ان المنطقة الحرام هي المنطقة التي تقع بين اي متحاربين، ولذلك فهي خطيرة جدا كما يؤكد الخبراء العسكريون على ذلك. ويبرز في هذا الشان دور الاعلام العربي لاهميته في نقل الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب العراقي بسبب هذه الحرب. لكن هذه الصورة عن معاناة الشعب العراقي تبدو مشوهة وضبابية، بل منحازة للنظام العراقي، كما يرى الكاتب والمحلل السياسي في لندن الاستاذ عبد الحليم الرهيمي.
الحقيقة ربما أنا من الناس كثيرين لم نفاجأ بموقف الإعلام العربي بأغلبيته طبعا، لأن هذا الإعلام العربي، الفضائيات والصحافة، كان لها موقف منحاز بمعظمه طبعا إلى جانب نظام صدام، سواء بالترويج للنظام ولرئيس النظام، والموقف السلبي من الشعب العراقي ومن المعارضة العراقية بكيل الاتهامات وكيل الشتائم وما إلى ذلك. فبالحرب حقيقة زادت هذه الوتيرة في الانحياز لنظام صدام، مستفيدين من المشاعر الجماهير، من مشاعر الشارع العربي، ما يسمى بالشارع بين الزوجتين، ومحاولة محاكاة عواطف وغرائز هذا الشارع التي هي غرائز حقيقة انفعالية ولا تقدر مصلحة الشعب العراقي. هنالك جماعات سياسية مستفيدة تحرض هؤلاء الناس وتضرب على مشاعرهم، فبالتالي تستطيع هذه الشارع العربي يتناغم مع هذا الإعلام ويغذون القائمين على هذا الإعلام هذا الشارع أيضا بمزيد من التأييد لنظام صدام بحجة معاداة أمريكا، إلى الحد أن ربطوا ما بين النظام والعراق والشعب دفعة واحدة. وقد رأينا جميعا كيف خرجت مظاهرات ليس في بغداد وإنما في أكثر من عاصمة عربية تقول العراق هو صدام وصدام هو العراق، وهذه أكبر إهانة وإذلال يوجهها الشارع العربي إلى الشعب العراقي الذي لن ينسى هذه الإهانة. لا يمكن يكون مهما يكون أي زعيم أي حاكم، مهما يكون لا يمكن أن يكون هو الشعب وهو البلد وهو الوطن. الحاكم زائل والشعب باقي والوطن باقي. فهذه السقطة الإعلامية التي تتكرر كل يوم تعطينا بؤس الإعلام العربي بين الزوجتين المؤيد لنظام صدام.
عفوا سعد الحليم، يعني أفهم من كلامك أن الإعلام العربي قام بالتأثير على الشارع العربي، يعني من خلال وضعه الشعب العراقي في خانة الرئيس العراقي، ولا يجب أن يكون الأمر كذلك.
بالتأكيد، لأن هنالك قلت حتى إذا كان هنالك حاكما منتخبا ومحبوبا من شعبه فلا يمكن ربط القول ان الشعب هو هذا الحاكم والحاكم هو الشعب. هاي اهانة، الشعب والوطن اكبر من اي حاكم. فعندما تخرج مظاهرات في العراق في داخل العراق يخرجها النظام مسيرة، يمكن تفهم انه هذه وراءها النظام، ولكن تخرج بعض المظاهرات في بعض العواصم العربية لتردد نفس الكلام وترفع صور صدام الذي قمع الشعب العراقي وشن حرب على ايران وشن حرب على الكويت وضرب شعب بالجنوب بالشمال بالدليم وفي بغداد وترفعه كبطل قومي، هذه حقيقة ليست انعدام الضمير والوجدان وإنما إهانة للشعب العراقي. نعم. هذا الإعلام الحقيقة غذاها بشكل قوي.
يعني لو دخلنا بتفاصيل أكثر قليلا، يعني هل تعتقد أن نقل الصورة والصوت عن معاناة الشعب العراقي يعني تم بشكل واضح ومقنع، أم أن هناك نوع من الضبابية أو التشويه؟
في تشويه وضبابيه وتزويد للحقائق. خلينا نقول اذا قلنا هنالك اعلام الى حد ما صحافه وفضائيات محايده وهنالك بعض الاعلام على حجم الصغير منصف، يعني انا استطيع من هنا احيي حقيقه فضائية الكويت التي تمارس عملها رغم أنه هي منحازة بالتأكيد مع الشعب العراقي وضد نظام صدام، ولكن تمارس بمهنية عالية سواء إتاء وجهات النظر وكشف كل حقائق ما يتوفر لها من حقائق من خلال مراسليها. أما الإعلام الآخر ودعني أسمي خاصة الجزيرة التي لها مواقف معروفة مع نظام صدام وضد الشعب العراقي وضد المعارضة، هي أصبحت بوق في مهاجمة المعارضة ومهاجمة الشعب العراقي طيلة السنوات الماضية، فإنها ليس فقط أن مراسليها منحازين إلى النظام، وإنما حتى في المطبخ يعني في الإدارة، يعني صياغة الأخبار، ترتيب الأخبار، صياغة التقارير، إدعاء ما تسميهم خبراء، تأتي ناس عاديين جدا تعتبرهم خبراء. أنا خبير جابتها عسكري لا يعرف الخارطة، أمام الخارطة العراقية يعتبر النجف جنوب البصرة والبصرة شمال الكوت وما إلى ذلك، ويتقدم كخبير. فهذه التقارير التي تقدمها هذه الفضائيات تقارير منحازة ودائما كلها دعاية للنظام وهجوم على أمريكا وهجوم على القوات. وأما في الداخل كلنا نشهد وشهدنا جيدا بفضائيات متعددة أجنبية أن هنالك الضرب لقوات التحالف يركز على مراكز قيادة السيطرة وقيادة التحكم وقيادات النظام ومؤسسة المخابرات والقصور أكثر ما يتركز على مواقع أخرى. أساسا لم نرى أن هنالك ضربات صاروخية أو بالطيران إلى مواقع مدنية، حيث يحصل بالصدفة أو لأنه أخطاء الحرب ومنطق الحرب يحصل في تتأثر بعض المناطق المدنية، يتوجه الإعلاميون من عندهم أو الدولة أو الحكومة العراقية حكومة نظام صدام تأخذهم إلى المواقع التي تخص بالصدفة أو خطأ وتهول منها، لم نرى أي صورة يقدمها مراسلو الجزيرة أو العربية أو حتى أبوظبي أو فضائيات أخرى تتعاطف مع نظام صدام إلى المواقع العسكرية، مواقع المخابرات، مواقع الأمن، مواقع القيادة، مواقع السيطرة ومواقع التحكم ومواقع إطلاق الصواريخ. هذه المواقع العسكرية لا يريدون أن يريدوها للناس، لأن يريدون أن يبرزون الجانب الآخر. هذا جانب. جانب آخر مهم، حتى التعابير والمصطلحات الكل جدا مهمة، لأن لا يمكن تكون أن هنالك مقاومة عراقية للجيش، المقاومة العراقية لقوات التحالف. ما يجري حقيقة ليست مقاومة عراقية، الذي يقاوم هم حزبيون، هم فدائي صدام الذين كنا نشهدهم هم عبارة عن مجرمون كانوا يلبسون الأقنعة السوداء على وجوههم. هؤلاء الآن هم مسيطرون على المدن، على مداخل المدن، مسيطرين على سكنات الجيش العراقي في البصرة وفي الناصرية وفي كل مكان. فبالتالي المقاومات هي من هذه المجموعات الحزبية والمخابراتية، المجموعات الاستشهادين الذين بعثوا، الذي بعثوا مرن تيسي هذا كما قال سنبعث باستشهادين العراق، في استشهادين كما يسمون أنفسهم راحوا من حلب من الإخوان المسلمين ومن دمشق ومن السودان. هؤلاء ليسوا الشعب العراقي، إهانة كبيرة توجه للشعب العراقي عندما يقال أن العراقيون يواجهون القوات التحالف. أنا في تقديري العراقيون، غالبية العراقيين تعتبر قوات التحالف هي قوات تحرير، جاءت هذه القوات لتحرر الشعب العراقي ولتحرر العراق من نظام صدام ونزع أسلحة الدمار الشامل وفتح المجال للشعب العراقي أن يمارس حياته الطبيعية. ولذلك الإعلام لما يركز يقول أن هنالك مقاومة شعبية، هذا أكبر تزوير للواقع وتزوير للحقيقة وأيضا تزوير لإرادة الشعب العراقي ومزاج الشعب العراقي. مسألة مهمة أخي محمد، مهمة كثيرا. وزير الإعلام سعيد الصحاف، محمد سعيد الصحاف، يردد دائما وآخرين في المؤتمرات الصحفية أن الذي يقاوم هم الحزبيون، المقاوم هم ميليشيات الحزب، المقاوم هم فدائي صدام، ولن يتحدث عن الجيش. عدم حديثه عن الجيش يعرف ومقصود لا يتحدث عن الجيش، لأن الجيش لن نسمح له أن يقاوم. الجيش إذا أعطي السلاح وأعطي الذخيرة فسوف يتمرد على النظام. لذلك في تقديري البنزين والجيش والإمداد كلها موجودة بيد فدائي صدام، ويخشون الوحدات الجيش الحقيقي المعزول منذ 10 سنوات. فقط النظام أخذ نخبة من هذا الجيش ونخبة من هؤلاء إضافة إلى الحرس الجمهوري للدفاع عن بعض المدن والدفاع عن بغداد. ولذلك هذا الإعلام بهذه الطريقة وهو يعرف أن الجيش
بلسان المسؤول العراقي، بلسان وزير الإعلام، لا يتحدث عن مقاومة شعبية ولا عسكرية وإنما عن ميليشيا حزبية، معنى ذلك أن المعارضة، أن المقاومة ضد قوات التحالف هي مقاومة جماعة النظام وليس الشعب العراقي وليس الجيش العراقي. وقول عكس ذلك هو منتهى وقمة التزوير الذي تقوم به وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمرئية من الفضائيات، وخاصة فضائية الجزيرة التي لعبت دورا سيئا وسيئا جدا بل قذرا ضد الشعب العراقي وتأييدا لنظام صدام.
كان هذا الأستاذ عبد الحليم الرهيمي الكاتب والمحلل السياسي في لندن. لكن هناك رأيا آخر يعتبر الانحياز في الإعلام العربي لصالح العراق أمرا طبيعيا طالما إن الحرب تدور روحها في بلد عربي، معتبرا أن هناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى الحقيقة. هذا الرأي يوضحه لنا الأستاذ محمد قواص رئيس التحرير ومدير البرامج في شبكة الأخبار العربية بلندن.
يعني من الصعب الإعلام العربي أن يقف على الحياد، المسألة لا يعني لا تجري في موزمبيق، تجري في بلد عربي، هناك حرب وهناك قصف يومي يتعرض له بلد عربي وشعب عربي. هلا بغض النظر عن أهداف هذه الحرب، سواء كانت مطلوبة أمريكيا بريطانيا أو سواء كانت مطلوبة من قبل المعارضة العراقية، هناك شارع عربي بشكل عام ورأي عام عربي بشكل عام يعتبر أن هذه الحرب هي عدوان كأي عدوان آخر، وأن هناك جنود أجانب غربيين موجودين على أراضي عربية، وأن هناك قصف يومي ونار يتعرض له المدنيين، والصور تنقل يوميا نكبة جديدة للشعب العراقي. فمن الصعب جدا أن يكون الإعلام العربي إعلام موضوعي أو إعلام محايد. وأعتقد أيضا أنه من الصعب على الإعلام الدولي أن يكون إعلام موضوعي ومحايد، فيوميا الصحفيين الغربيين سواء كانوا بريطانيين أو أمريكيين هم جزء من الحرب الإعلامية والنفسية، والعسكرية هم جزء منها بشكل أو بآخر بشكل مهني متطور يمكن، ولكن أيضا هم داخل هذه الحرب. فأنا رأيي أنه من الصعوبة أن يكون الإنسان موضوعي ومحايد، ولكن في نفس الوقت يجب أن لا يسقط في هوة الغوغائية والكلام العاطفي، ويجب أن يتمسك بحد أدنى من المهنية والمصداقية بشكل يعني يكون مخلص للخدمة التي يقدمها وهي خدمة صحفية إخبارية إعلامية بالدرجة الأولى.
طيب يعني أنت ذكرت المهنية والمصداقية، يعني هل تعتقد أن نقل الصورة مثلا، لنفترض نتحدث عن الفضائيات مثلا، نقل الصورة عن معاناة الشعب العراقي تم بشكل واضح ومقنع، أم أن هناك يعني نوع من الضبابية أو التشويه؟
يعني هي دائما هذا النقاش نقاش عام لا يتعلق في العراق فقط لكن يتعلق في المهنة الصحفية بشكل عام. هل هي يعني ما هي الصورة التي يمكن تقديمها إلى المشاهد، وما هي الخبر الذي يمكن أن يقدم إلى المستمع أو إلى القارئ؟ هناك صور حقيقية عن معاناة العراقيين قبل الحرب، وكانت تنقل بصفتها صور لضحايا الحصار الذي يتعرض له هذا البلد. اليوم اختلف الوضع، الصور هي صور حرب. لا، كيف يمكن أن ننقل هذه الحرب؟ هل هذه الصور التي تصلنا هي صور مفبركة من قبل النظام العراقي أم هي صور حقيقية؟ نحن كصحفيين علينا أن نعرض هذه الصور، وعلينا أن نقول أن هذه الصور تتصاحب مع أخبار تقول أن هناك قصف وأن هناك ضحايا، وأن هؤلاء الضحايا يعترف بهم من قبل النظام العراقي ويعترف بهم من قبل الأمريكيين والبريطانيين. الآن من يدفع ثمن حتى إشعار آخر هو المدني العراقي بغض النظر عن آراءه السياسي وعن عدم وعن قربه من النظام العراقي أو بعد عن هذا النظام. لكن سؤالك حقيقي ويومي ويناقش يوميا، ما هي الصورة التي يجب أن نقدمها للمشاهد؟ وهي بشكل أو بآخر صورة سياسية تعبر عن موقف سياسي. عندما تعرض التلفزة البريطانية والأمريكية صور الجنود البريطانيين أو الأمريكيين وهم يقومون بتوزيع الغذاء للأطفال العراقيين، يريدون أن يوضحوا صورة معينة عن أن هذه الحرب حرب نظيفة ومهذبة. وعندما يعرض الصور العراقية أو عندما تأتينا صور من العراق كما هي صور اليوم في قصف بغداد، عن صور قتل من المدنيين وعن صور الغضب الشعبي وعن صور يعني وبعض التصريحات فقط من 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 البغداديين ومن الناس العاديين الذين يتوعدون بأن تتحول بغداد إلى مقبرة. أعتقد أننا شهود، لسنا أكثر من ذلك، لا نريد أن نكون شهود زور، ولذلك نسعى دائما إلى تنويع أخبارنا وإعطاء كافة مصادر الخبر سواء كانت أمريكية سواء كانت عراقية رسمية أو عراقية من المعارضة، لكي يعني نخرج بأقل حد معين من الخسائر الإعلامية وبأكثر حد معين من المصداقية، وهذا أمر صعب أعتقد.
نعم، أنت أجبت على نصف سؤالي القادم، ولكن أنا يعني كمشاهد عربي للفضائيات وكقارئ للصحف العربية، كيف لي أن أميز الحقيقة؟
ولا من الصعب تمييز الحقيقة، لأنه يعني في 24 ساعة الأخيرة كان هناك كلام كثير عن 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 ما هو يعني عن أشياء كانت مؤكدة. في الأيام الأخيرة قيل إنه مدينة أم القصر سقطت، ثم تراجع الأمريكيون عن الموقف ليقول أن هناك مقاومة. قيل إنه البصرة بالأمس كان هناك كلام عن وجود انتفاضة، ثم قال الأمريكيون أن الموضوع ليس مؤكد، وننصح بعدم اندلاع هذه الانتفاضة، أننا نستطيع أن نحمي هذه الانتفاضة. بالطرف الآخر وهو الطرف الرسمي هناك كلام دائم وثابت عن أن المدن ما زالت صامدة، وأنه عن وجود أسرى وعن وجود قتلى داخل صفوف الأمريكيين. هناك روايتان طبعا يعني تسعيان إلى يعني صبغ الحرب بشكل الإعلامي وبشكل المعنوي بشكل يخدم مصالح الطرفين. لا، التفتيش عن الحقيقة هو شكل أشياء صعبة. الحقيقة لن تظهر إلا في نهاية الحرب، وحتى ليس في نهاية الحرب، يعني بعد الحرب في أفغانستان حتى الآن هناك حقائق لم تظهر. وأعتقد أن الحقيقة سيظهرها القوي والمنتصر، ونستطيع أن نعرف نحن كمواطنين عرب بشكل بريء الحقيقة بشكل الخالص. هو أمر صعب يومي، حتى في صياغتنا للخبر وفي تقديمنا للصورة نبحث عن هل هي هذه الصورة حقيقية، هل تعبر عن خبر حقيقي، أم أن أشياء يعني ويعني عناصر مفبركة. وأعتقد أن هذه ليس يعني هذا الأمر ليس هم عربي فقط، بل هو هم غربي أمريكي. وأنا أتابع النقاشات داخل صفوف الصحفيين البريطانيين في التلفزة البريطانية، هناك دائما هذا الهم، هل ما نعرضه هو حقيقة أو لا، خصوصا أنه الصحفيين والمراسلين الموجودين في الميدان لا يستطيعوا نقل إلا الأخبار الرسمية التي تصدر على الناطق الرسمي البريطاني أو الناطق الرسمي الأمريكي.
كان هذا الأستاذ محمد قواس، رئيس التحرير ومدير البرامج في شبكة الأخبار العربية بلندن. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، مراسلتنا في لندن بركان الشكرتشي التقت مع الناطق الرسمي باسم منظمة العفو الدولية وناشطة في مجال حقوق الإنسان بشأن احتمال حدوث انتهاك لحقوق الإنسان في العراق خلال هذه الحرب.
تتعالى الأصوات المنددة بهجمات قوات التحالف على العراق وما ينتج عنها من دمار وسقوط العديد من المدنيين العراقيين ومقتل جنود بريطانيين وأمريكيين خلال هذه الحرب، فردا على هجوم واسع النطاق تقوم به قوات التحالف على بغداد، تسعى منظمة العفو الدولية للحصول على توضيح من حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حول التدابير المتخذة لحماية المدنيين من أي إصابات، وحذرت من أنه وفقا للقانون الإنساني الدولي يجب إلغاء الهجوم إذا ما اتضح أنه يسبب خسائر مبالغا بها في أرواح المدنيين. التقيت بالناطق الرسمي باسم منظمة العفو الدولية في لندن كمال سماري، فحدثني عن قلقه بشأن حماية المدنيين من هذه الحرب وفقا لاتفاقيات جنيف.
الحرب لديها قواعد ولديها قوانين، وهي منصوص عليها في اتفاقات دولية وكذلك وبالخصوص في اتفاق جنيف والثالثة منها في التحديد، التي تحدد كيفية إدارة هذه الحرب وكيفية التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وهناك بنود عدة حول هذا الموضوع تشرح لجميع الأطراف من جميع أطراف النزاع ضرورة احترامها خلال الحرب. فبالطبع سمعنا الكثير ومعلومات المتناقضة في واقع الأمر حول عدد الضحايا والظروف التي سقط فيها الضحايا.
هل انتهك قوات التحالف هذه القوانين برأيك؟
بالنسبة للضحايا المدنيين في ظروف معينة وبالخصوص الحادثة الأخيرة اللي هي في سوق في بغداد، بالتأكيد أن عملية التمييز بين الهدف العسكري وتواجد بالأحرى مدنيين أو مساكن مدنيين لم يأخذ بعين الاعتبار، وهناك قانون صريح مادة صريحة في اتفاقية جنيف بأنه حتى وإن كان الهدف عسكري واضح جلي فإنه إن هناك أي شك بأن هناك بجواره مدنيين ينبغي عدم استهداف ذلك الهدف العسكري.
لكن أستاذ كمال، قوات التحالف صرحت أكثر من مرة وما زالت تصرح أنها لا تستهدف مدنيين بل قادة عسكريين. فمثلا نقلا عن القوات البريطانية أنها توقفت عن القصف بسبب استخدام النظام العراقي للمدنيين كدروع بشرية مثلا.
خلال هذه الحرب هناك حرب إعلامية شرسة بين جميع الأطراف ومحاولة تزوير الحقائق من قبل جميع الأطراف. لا يمكن أن يقدم لنا أن هذه الحرب ستكون حرب نظيفة، فإن كانت هي ليست لعبة أطفال صغار على شاشة الفيديو أو على شاشة التلفزيون. إذا كان هذه الأسلحة التي قدمت على أنها تمتلك تقنية عالية وقادرة على أن تفرق بين الهدف العسكري والمدني، فماذا ما سمي بالأخطاء التي تمت عندما تم استهداف بالخطأ قوات التحالف من قبل صواريخ باتريوت أمريكية قبل مدافع هاون بريطانية؟ فهذا إذا كان هذا الخطأ وقع في داخل قوات التحالف، فما الذي يمنع بأن مثل هذه الأخطاء لا تقع بالنسبة للضحايا المدنيين؟ أما بخصوص استخدام القوات العراقية والقيادة العراقية للمدنيين، أي أن القوات العسكرية العراقية هي داخلة مدمجة في أحياء مدنية، هذا هو كذلك اختراق وانتهاك لاتفاقية جنيف، ولا ينبغي البتة استخدام المدنيين كدروع بشرية لأن ذلك يمثل جريمة حرب.
سيد كمال، القوات الأمريكية استهدفت التلفزيون العراقي.
نعم.
أنتم اعتبرتوه انتهاكا لهذه الاتفاقيات؟
هذا انتهاك ويرقى إلى جريمة حرب. لماذا؟ لأن لا يمكن استهداف محطة التلفزيون بحجة أنها تستخدم لدعاية غير مقبولة. التلفزيون العراقي هو ليس هدف عسكري، هو هدف مدني، وبالتالي التلفزيون العراقي وسائل الإعلام كانت عراقية أو غيرها محمية تحت القانون الإنساني الدولي، وهذا ما قلناه عندما تم استهداف خلال حرب كوسوفو للتلفزيون الصربي والذي راح ضحيته حوالي 10 أشخاص.
هل حقا أن ارتداء العسكريين لملابس مدنية خلال الحرب لخداع قوات التحالف هل هو يعتبر خرقا أيضا؟
هو في واقع الأمر هذه القضية أثيرت بالنسبة مثل ما تتذكرين بشأن الطالبان والقوات الحليفة لها، والتي جعلت الولايات المتحدة تزعم أن هؤلاء غير مقاتلين وبالتالي لا يمكن تصنيفهم كأسرى حرب. يعني المواطن دي يقاتل هو يقاتل بجوار أو لمساعدة القوات العسكرية النظامية، وبالتالي هم مقاتلون، وبالتالي إن تم إلقاء القبض عليهم هم أسرى حرب كذلك.
هناك خبر يقول أن القوات الأمريكية استولت على مستشفى عراقي كان يستخدم كمركز للتخطيط العسكري، هل تتوقع أن مثل هذه الأحداث ستجعل من قوات التحالف أنها تشكك حتى في مناطق مدنية؟
إن كانت هذه الأخبار ثبتت صحتها من مصادر أخرى غير مصادر التحالف وغير مصادر القيادة العراقية، فإن ذلك يعتبر بالطبع جريمة حرب، لأن استخدام المنشآت المدنية والمستشفيات لأهداف عسكرية هو أمر تحرمه اتفاقيات جنيف الثالثة.
طيب، الهجوم بدأ يقترب من بغداد، ماذا فعلتم في منظمة العفو الدولية بهذا الخصوص؟
احنا قبل ما تبدأ الحرب وجهنا رسائل إلى الإدارة الأمريكية والبريطانية والإسبانية والعراقية كذلك، نذكرها بالتزاماتها تجاه القانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقيات جنيف بشأن هذه الحرب. وجهنا لهم برنامج من 10 نقاط يتضمن مطالب منظمة العفو الدولية بشأن معاملة المدنيين والسجناء واللاجئين وأسرى الحرب، وكيفية ضمان المساعدة الإنسانية لهم وتوفير الماء والكهرباء والأمور الأساسية. وبالطبع نحن مستمرين في مراقبة ومتابعة ما يجري من انتهاكات من قبل الطرفين، ومثل ما رأيت نحن كلما حدث أمر ينتهك القانون الدولي إلا وشجبنا وطلبنا من السلطات إما العراقية أو الإدارة الأمريكية أو البريطانية بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي ذلك.
دعوتم إلى التصريح بنشر مراقبين لحقوق الإنسان، نعم، تابعين، نعم، للأمم المتحدة بجميع أنحاء العراق.
احنا قلنا هذا مثل ما تعلمين، هذا طلب تقدمت منظمة العفو الدولية منذ 1991، وهو طلب تبنته الجمعية العامة في ديسمبر 2002 بنشر مراقبين دوليين داخل العراق. مع الأسف اندلعت الحرب ولم يتم نشر هذه القوات. نحن قلنا ينبغي أن يتم نشر هذه القوات متى تسنى ذلك وبصفة عاجلة، أولا للوقوف على الانتهاكات، ثانيا للحماية للوقاية من انتهاكات قد تحدث، وثالثا لتكون شاهد عيان على الأطراف التي ارتكبت جرائم ضد الحرب وضد الإنسانية خلال هذه الحرب.
وتحدثت المحللة السياسية والباحثة في حقوق الإنسان أحلام أكرم عن أهمية الإعلام في هذه الحرب.
في الوقت الحالي الحرب الإعلامية النفسية على الطرفين، عشان هيك ضربوا التلفزيون. التعتيم الإعلامي بيخلي الحلفاء، يعني زي ما بنقول احنا الحرب خدعة، وفي الوقت الحالي ما عادتش فقط الضرب بالنار والضرب، صار ايضا التحليل النفسي والمعنوي، القتل الروح المعنوية عند الشخص الآخر من أهم أسباب كسب الحرب، فبالتالي ضربوا التلفزيون لأنه بدهم يعملوا تعتيم إعلامي أيضا.
لكن هذا يعني البعض يقولون أنه قد يؤدي إلى خسائر بالمدنيين كبيرة، وقوات التحالف تقول دائما أنها لا تستهدف مناطق مدنية.
قوات التحالف تعرف تماما أنه ثمن هذه الحرب سيدفعها هم المدنيين والعسكريين من الطرفين. للأسف لما بينضرب، كل ما بينضرب عند قوات التحالف جندي أمريكي ولا بريطاني، بيخف اهتمامهم في المدنيين للأسف. يعني بعد فترة، أولا قوات التحالف عايزة تكسب الوقت وعايزة تكسب قبل ما يدخل الصيف والحرارة، فبالتالي الضربات القادمة حتكون للأسف موجعة وحتكون عمية، في حالات كتيرة حتكون عمية وحيدفع ثمنها المدنيين للأسف. ولكن هل كان من الممكن تفادي الحرب؟ كنت أتمنى أنه تفادي الحرب، وكان من الممكن تفادي الحرب، ولكن للأسف أنه كلا الطرفين صمم على رأيه، وأنا في اعتقادي أنه كلا الطرفين بالآخر حيكون خاسر في حساب المبادئ والأخلاق، وكلا الطرفين خاسر في الأرواح.
كيف تستطيع قوات التحالف أن تقلل من هذه الخسائر؟ الآن نشبت الحرب.
الطريق الوحيد للتقليل من هذه الخسائر هو الاستسلام العراقي، أوكي؟ وهذا الاستسلام ليست في طبيعة العقلية العربية وليست في طبيعة العقلية العراقية بالتحديد. ما يحدث الآن في العراق ليس هو تكاتف الشعب مع النظام العراقي، ولكن ما يحدث الآن في العراق هو نوع من الأنصر أخاك ظالما أو مظلوما، إلى جانب إنهم ما عندهمش ثقة باللي بتقوله، بما تطرحه دعايتية أو البريطانية، لأنه السجل أمريكا وبريطانيا في موضوع الوفي بوعودها ما هواش سجل فوق مستوى الشبهات.
لكن قوات التحالف مثلا اعلنت يعني بشكل متقطع تعلن انها لا تدخل المدن وانما تقاتل على الاطراف منعا مثلا لسقوط مدنيين عزل.
المشكله اللي بتواجهها قوات التحالف انه كثير من العراقيين عمالهم بيحاربوا بدلات مدنيه، فبالتالي هذا بيخلط الحابل بالنابل. فتفاديا لخسائر في قوات التحالف ستضطر إلى الضرب العشوائي في بعض الأحيان، مع أنه مثلا قبل شوية أنا شفت على التلفزيون أنه بيوروا كيف أنه ضربوا جسر من تحتي وما تأذى الجسر. ما بدناش نستخف بالقوة العسكرية والقوة الإلكترونية تبعت قوات التحالف. يجب أن يكون هناك نوع من التعقل من الطرفين، يجب أن يكون ضغط دولي فوري، ولكن لن تخرج أمريكا بهذه السهولة.
تعتقدين أنه التقدم التكنولوجي اللي ذكرتيه والقنابل الذكية هذه لصالح مسألة يعني التقليل من سقوط المدنيين؟
تفش لا قنابل ذكية ولا قنابل، كلياتها لن تخفف من خسائر الحرب للأسف.
هل نستطيع استبعاد قضية استهداف المناطق المدنية من قبل قوات التحالف؟
لا نستطيع استبعاد أي شيء، وخاصة أنه هم يتوقعوا في الأول أنه الحرب ستنتهي خلال 3-4 أيام، وطبعا توقعاتهم لم يتحقق منها الشيء. ولكن أيضا ما تنسيش موضوع الرادارات اللي قالوا عليها أنه السوفييت أعطتها للعراق. ستحصل الكثير من البلبلة، وكل واحد رح يرجع اللوم على الطرف الآخر في قتل المدنيين في كل الحروب للأسف، ليس فقط العسكريين اللي بيدفعوا ثمن الحرب، بالعكس بيدفعها الإنسان البسيط العادي أكثر من العكس. الضغط على أمريكا في الوقت الحالي لا أستطيع أن أجزم إذا كان سيؤدي إلى أي نتيجة في صالح الإنسان العراقي.
هناك من يبرر هذه الحرب ويقول إن نظام صدام هو من انتهك حقوق الإنسان حتى ضد شعبه وهو أخطر من هذه الحرب.
هناك أي مبرر قانوني أو أخلاقي لحرب بأي شكل من الأشكال؟ أمريكا ذهبت بهذه الحرب ضد القوانين الدولية، ولكن أيضا النظام العراقي انتهك القوانين الدولية ضد شعبه. لذلك النتائج على المدى البعيد هذه كلها في يد أمريكا، وأيضا بيد الأنظمة الحاكمة اللي موجودة في العالم العربي، إذا كان باستطاعتها أن تلزم أمريكا بالوفاء بوعودها بما وعدت.
وبالرغم من أن أصابع الاتهام تشير كلها إلى قوات التحالف وتلقي بالمسؤولية عليها بشن الحرب على العراق ووقوع إصابات مدنية، تمضي هذه القوات إلى هجوم موسع على بغداد مستهدفة الإطاحة بالنظام الحاكم هناك حسب قولها، ويهيئ الرئيس الأمريكي جورج بوش لهذا بطلب تقدمت به إدارته إلى الكونغرس برصد أموال إضافية تقدر ب 320 مليون دولار لشراء معونات غذائية طارئة للعراق، وتخصيص 75 مليار دولار للإنفاق على الحرب ومساعدة الحلفاء الذين يدعمون الحملة الأمريكية للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، في حين تعلن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها ستعتمد الإجراءات الخاصة بحماية البيئة أثناء جهود إعادة إعمار العراق من إصلاح منشآت المياه والصرف الصحي وشبكات الري، ربما لتهدئة الرأي العام ومحاولة لكسب تأييده. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن سلسلة جديدة من الانفجارات هزت المشارف الجنوبية للعاصمة العراقية مساء اليوم الأربعاء، وذلك في أحدث هجمات جوية تستهدف فيما يبدو القوات العراقية المتمركزة للدفاع عن بغداد. مراسل للوكالة ذكر أنه سمع دويا نحو 12 انفجارا جنوبي وجنوب شرقي المدينة، حيث يعتقد أنه تم نشر قوات الحرس الجمهوري، وسمع أزيز الطائرات الحربية فوق المدينة مع حلول الظلام. ألقى الرئيس جورج دبليو بوش خطابا أمام القوات الأمريكية في ولاية فلوريدا اليوم، أعرب فيه عن الشكر للجنود الأمريكيين المقاتلين في العراق. بوش قال إن بإمكان الجنود أن يفتخروا بأداء دورهم من أجل حماية بلادهم، وأضاف أنه لا يعرف الفترة التي سوف تستغرقها الحرب، لكن الرئيس الأمريكي أكد أن أيام نظام صدام حسين باتت معدودة. خاضت القوات الأمريكية معركة ضارية مع جنود عراقيين من أجل السيطرة على جسر عبر نهر الفرات قرب النجف، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلا عن ضابط أمريكي راقب القتال لم تذكر اسمه. الضابط قال إن العراقيين المسلحين بأسلحة خفيفة وقذائف دمروا عددا غير محدد من الدبابات الأمريكية والآليات المقاتلة من طراز برادلي أثناء المعركة في أبو صخير. وأعرب الضابط عن الأمل في أن يكون أعضاء طواقم الدبابات والآليات قد هربوا منها، لكن مصيرهم ما زال غامضا. كما قال الضابط الأمريكي أنه تم استدعاء طائرات حربية لتعزيز القوات الأمريكية. في عمان أصدر مجلس الأعيان اليوم بيانا رد فيه على الانتقادات الشديدة التي وجهتها بغداد أمس، وطالب البيان بعدم افتعال معارك إعلامية أو بديلة. ومعنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في العاصمة الأردنية، حازم بيضين. حازم، ماذا تضمن البيان أيضا؟
تضمن الدعوة إلى تجاوز ظلم ذوي القربى، ودعا أيضا إلى وقف الحرب ورفع العقوبات المفروضة على العراق ليتمكن من استعادة دوره على الساحة الإقليمية. البيان أشار إلى أن الأردن ضحى بالكثير من علاقاته الدولية ومصالحه لرفع العقوبات، ودعا باستمرار لحل أزمة العراق بالطرق السلمية والوسائل الدبلوماسية تجنيبا للعراق والأمة للنتائج المدمرة الناجمة عن الحل العسكري.
هل أشار البيان تحديدا إلى الاتهامات التي وجهها أمس طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي؟
مجلس الأعيان قال في بيانه أنه فوجئ بالاتهامات الظالمة حول الموقف الأردني من الحرب على العراق ودوره فيها، وخاصة تصريحات بعض المسؤولين في العراق وهم يحاولون التعريض بمواقف الأردن الوطنية والتزاماته القومية. قال مجلس الأعيان إن هذا ما يدعو لأشد الأسف لنكران المسؤولين العراقيين للموقف الأردني وتجاوز ذلك إلى محاولات تشويه هذا الموقف.
طيب، بعد صدور هذا البيان، هل لنا أن نتوقع أن أزمة قد تنشأ؟
في واقع الأمر أن الحكومة الأردنية تسعى جاهدة لعدم نشوب هذه الأزمة، فقد غادر اليوم مركز حدود الرويشد عدد من الشاحنات التي تحمل الأغذية والمواد الطبية للشعب العراقي. ما أود أن أشير إليه أن إعلان الأعيان جاء بعد أن كررت بغداد مرة أخرى اتهامها للأردن بالوضوخ للإملاءات الأمريكية بإبعاده عددا من الدبلوماسيين. جاء الاتهام هذا في رسالة بعث بها وزير الخارجية العراقي إلى نظيره الأردني، ورفض فيها الاتهامات الأردنية للدبلوماسيين المطرودين. صبري بعث بنسخة من رسالته هذه إلى قناة الجزيرة الفضائية التي قامت ببث صورة لها.
مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين، شكرا جزيلا.
العفو.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم هذه النشرة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أقلعت قاذفة أمريكية ثقيلة من طراز B-52 من قاعدة جوية في جنوب غرب إنجلترا اليوم الأربعاء، وكالة رويترز أفادت بأن شبكة سكاي نيوز التلفزيونية الإخبارية عرضت لقطات للطائرة القاذفة التي يمكنها حمل شحنة هائلة من القنابل أو ما يصل إلى 20 صاروخا من طراز كروز، وهي تقلع من قاعدة فيرفورد الجوية بعد الساعة 2 ظهرا بتوقيت غرينتش بفترة قصيرة. قال بيان عسكري عراقي اليوم إن القوات العراقية دمرت طائرة مروحية أمريكية وإحدى عشر دبابة واثنتي عشر سيارة مدرعة في الساعات 24 الماضية، مشيرا إلى عدد كبير من القتلى والجرحى بين قوات التحالف حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وتعهد البيان بأن المقاومة العراقية لقوات التحالف ستتصلب في المستقبل. من المتوقع يجتمع ممثلون عن 30 دولة و 21 وكالة للإغاثة في جنيف الأسبوع المقبل لمناقشة تقديم المساعدة الإنسانية إلى العراق حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزارة الخارجية السويسرية. وسيركز المشاركون ومعظمهم خبراء وفنيون على معالجة حاجيات العراقيين الأكثر إلحاحا، أعلن بذلك الناطق باسم قسم التنمية في الخارجية السويسرية. أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لمقتل مدنيين سوريين في انفجار وقع في الأراضي السورية عن طريق الخطأ في إطار عملية قصف على جسر غربي العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر اليوم أن السفير الأمريكي في دمشق تيودور كاتوف سلم إلى كبار المسؤولين السوريين رسالة يعرب فيها عن أسف حكومته لمقتل 5 سوريين وإصابة 10 آخرين بجروح نتيجة ضرب الحافلة التي كانت تقلهم بصاروخ الأحد الماضي. وقالت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إن سوريا قدمت احتجاجا إلى مجلس الأمن اليوم بهذا الخصوص.
وفي دمشق صرحت ناطقة رسمية بأن مصلحة جميع العرب هي ضد الحرب، ومن لا يرى هذا فتلك مشكلته على حد تعبيرها، وذلك في إشارة منها إلى الموقف الكويتي. معنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في العاصمة السورية، جامبولات شكاي. جامبولات، الناطقة هي أعتقد مسؤولة الإعلام في وزارة الخارجية السورية، ماذا قالت؟
هي تقريبا كانت ترد على تصريحات لوزير الخارجية الكويتي منشورة اليوم في الصحافة الكويتية، وألمح بها إلى أن دمشق تقف إلى جانب بغداد تلبية لمصالحها الخاصة. الدكتورة بوسينة شعبان مديرة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية السورية اعتبرت أن لا عيب في أن تبني سوريا علاقاتها مع العراق وفق المصالح الخاصة، لأنه حتى السياسة الأمريكية مبنية على مصالحها الخاصة مع الكويت، فالمصلحة ليست عيبا أبدا. المسؤولة السورية قالت أيضا إن بلادها تنطلق في معارضتها للحرب من أن مصالح العرب كلهم تقتضي بمعارضة هذه الحرب، وفي مقدمتهم الكويتيين، وأضافت إن مصلحة جميع العرب هي ضد الحرب، ومن لا يرى هذا فتلك مشكلته، وسوريا عموما تنطلق دوما في كل أعمالها من خلال الحرص على المصلحة القومية العليا، وسوف تستمر بذلك.
جامبولات، جامبولات بدي اسالك عن يعني الموقف السوري ازاء الاعتذار الامريكي الرسمي، هل قبلت دمشق بهذا؟
تحدثت ايضا دكتوره بوسينة شعبان عن هذا الاعتذار، وقالت ان الموضوع لم ينتهي عند هذه النقطه، فسوريا ما زالت تتمسك بموقفها الذي أعلنته بعد الحادث وتحتفظ بحقها في طلب التعويضات، على اعتبار أن الرواية الأمريكية تقوم بأن الحافلة أصيبت بالخطأ خلال محاولة لتدبير أحد الجسور. أما شهود عيان ممن نجوا من الحادثة فقد رووا لنا أن الحافلة كانت متوقفة فوق الجسر، والبعض من ركابها كانوا يقضون حاجاتهم تحت الجسر عندما أصيبت بالصاروخ الأمريكي، ما يؤكد على استهداف الحافلة المدنية.
مراسل إذاعة العراق، مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جامبولات شكاي، سوف نتصل بك لاحقا لمزيد من التفاصيل. شكرا.
مستمعينا الكرام، نواصل قراءة هذه الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أعلن وزير الاقتصاد التركي علي بابكان اليوم الأربعاء أن حكومته مستعدة لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد الواهن من الآثار المترتبة على الحرب في العراق، والتي يخشى كثير من المستثمرين أن تزج بالبلاد إلى مرحلة أخرى من الركود. وكالة رويترز نقلت عن الوزير التركي قوله في أنقرة: لن نتحاشى اتخاذ أصعب الإجراءات إذا تطلب الأمر، وهو ما سيتوقف على أمد الحرب بحسب تعبيره. من جانب آخر، لم يستبعد مدير صندوق النقد الدولي هورست كوهلر وقوع ارتداد اقتصادي عالمي عقب الحرب ضد العراق حسب ما جاء في عدد الخميس لمجلة ويرتشافت وود، وقال كوهلر إن السعر العالي للنفط هو من عوامل الخطر في مثل هذا السيناريو. غادرت إلى البصرة اليوم قافلة بريطانية محملة بالأغذية والمياه تكفي كميتها سكان المدينة ليوم واحد، رغم ما وصفه قادة التحالف بخطر تشكله القوات العراقية. وأفاد مراسل وكالة فرانس بريس للأنباء من الحدود الكويتية بأن القافلة تتألف من 40 سيارة، وهي جزء من الجهود التي تبذل من أجل التخفيف من وطأة الحرب على سكان جنوب العراق. وكانت وكالات الأنباء قد حذرت من وقوع كارثة إنسانية في البصرة التي سبب انقطاع التيار الكهربائي فيها توقفا في توزيع المياه يوم الجمعة الماضي.
في براغ، أعلن مسؤول رفيع المستوى في المخابرات التشيكية اليوم أن عملاء عراقيين خططوا لمهاجمة مقر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من أجل وقف البرامج التي تبثها باللغة العربية إلى العراق. وكالة رويترز نقلت عن ييرجي روزيك مدير جهاز الأمن السري التشيكي تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية بأن بغداد أمرت ضباط مخابراتها بالعمل على وقف برامج إذاعة العراق الحر التي استهلت بثها من براغ قبل عدة سنوات. وأضاف المسؤول التشيكي قائلا: لقد تبين لنا أنهم قرروا وقف هذه البرامج الإذاعية الموجهة إلى العراق، واستطعنا الحصول على السيناريوهات التي وضعوها لهذه الحالة بحسب تعبيره. وأوضح روزيك أن بين الخطط التي أعدتها المخابرات العراقية تنفيذ هجوم إرهابي على مقر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. رويترز ذكرت أن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول تشيكي علنا تقارير ترددت بأن الإذاعة التي تمول من قبل الكونغرس الأمريكي قد تكون هدفا لهجوم إرهابي. وأكد روزيك أن أنشطة المخابرات العراقية في العاصمة التشيكية كانت السبب في طرد 5 دبلوماسيين عراقيين الأسبوع الماضي، مشيرا إلى إبقاء مسؤول واحد فقط في السفارة العراقية.
وصلت قافلة تتألف من 7 شاحنات محملة بأغذية كويتية إلى أم قصر اليوم حسب ما قالت وكالة رويترز للأنباء. وفي غضون ذلك، أفادت مصادر في الأسطول الأمريكي أن كاسحات ألغام أمريكية طهرت قناة تصل إلى أم قصر. قال رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي إن الوضع الإنساني في العراق يتدهور، مشيرا إلى ضرورة إرسال مواد لإغاثة الناس في شتى أنحاء البلاد. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن برودي أن الناس مضطرون لترك ديارهم وسط معارك ضارية. برودي أضاف أيضا أن اللجنة الأوروبية تعمل بشكل مكثف من أجل ضمان الوصول السريع لمواد الإغاثة إلى ضحايا النزاع في العراق. عثرت القوات الأمريكية على 3000 بدلة واقية ضد الهجوم الكيماوي في مستشفى في وسط العراق حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن البريغادير فينسنت بروكس الناطق العسكري الأمريكي. الوكالة أشارت إلى أن ذلك يعزز القلق الأمريكي من أن النظام العراقي على استعداد لاستخدام الأسلحة الكيماوية.
أخيرا، ذكر وزير الزراعة الروسي أليكسي غوردييف اليوم الأربعاء أن موسكو مستعدة لتقديم قمح إلى العراق كمساعدات إنسانية. وكالة رويترز نقلت تصريحا لغوردييف بثته وكالة إيترتاس الروسية للأنباء وقال فيه إن بلاده مستعدة لمساعدة العراق إذا وقعت كارثة إنسانية بحسب تعبيره.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.